وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند بيان أن الله سبحانه وتعالى قد بين الغاية من شهادة أن لا إله إلا الله تمام البيان بما جاء في الكتاب من السمعيات وبما تقرر في السنة. وقف الكلام عند بيان علاقة السنة بالقرآن، وقد عرفنا أن السنة لها علاقة بالقرآن على عدة وجوه. أول هذه الوجوه هي أن تأتي السنة مقررة لما في القرآن، أن تأتي السنة مقررة لما في القرآن، وهذه تسمى علاقة توكيدية أو تقريرية، سميها بما شئت، هكذا أطلق عليها العلماء. وهي أن يأتي في القرآن حكم ويأتي هو نفس الحكم في السنة، كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام وكحرمة الخمر والزنا وما شابه. والعلاقة الثانية هي علاقة تبيينية، بأن يكون ذلك إما ببيان المجمل أو بتقييد المطلق أو بتخصيص العام فهذه العلاقة التبيينية هي أن يأتي في القرآن حكم، هذا الحكم يكون مجمل كالأمر بالصلاة، دون تحديد لأوقاتها بالضبط أو تحديد لهيئتها بالضبط، فتأتي السنة فتبين ذلك على الوجه الذي تصح به الصلاة كأحكام الصلاة وكيفيات الصلاة، وكذلك في مقادير الزكاة. فقد تكون يكون التبيين من حيث الكيفية والهيئة، وقد يكون التبيين من حيث المقدار كالزكوات مثلا، وهكذا. ويدخل بذلك إطلاق التقييد المطلق وتخصيص العام. ثم العلاقة الثالثة هي أن تأتي السنة بما ليس في القرآن، إن صح التعبير أن نقول أن تأتي السنة بجديد، أن تقرر أمرا جديدا. وهذا مختلف فيه بين العلماء، منهم من قال أن السنة لا تأتي بشيء جديد، لأن أم الشريعة وأصول الشريعة كلها في القرآن، وإن كانت مجملة أو إن كانت في مقاصد كلية أو أحكام كلية. ومنهم من يقول لا، هناك أحكام وإن كانت لا تخرج عن إطار مقاصد الإيه؟ الشريعة طبعا، لأن القرآن والسنة من معين واحد، وإن اختلفت الهيئة فكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى كده. والراجح أنها تأتي بجديد، لأن هناك من الأحكام ما لم يعلم إلا من السنة، ولو لم يوقف عليه ما استطاع أحد من الناظرين والمجتهدين أن يتوصل إليه. يعني لو قلنا إن الأحكام دي موجودة في القرآن فعلا على حكمها الجزئي، وقفة المقاصد دي قضية لا يختلف فيها أحد، لكن المسألة مش في المقاصد، المسألة في وجود أحكام زي حرمة الحمر الأهلية قبل نفسها، انصح النفس مع الاختلاف، وزي حرمة كل بناب وظفر من السباع والطيور، وكذلك تحريم آنية الخمر، مش الخمر، آنية الخمر، وكذلك حرمة بيع التنور يعني القطط وما شابه. فكل هذه الأمور أحكام لم تأتي في القرآن على الخصوص، فهذا يعني أن السنة جاءت مؤكدة ومبينة ومزيدة ومزيدة، وده من زيادة البيان، وده من زيادة البيان، لأنه بعضهم يقول، وده وقول الوجه بعضهم بعض العلم يقول أو بعض العلماء يقول في من الناحية الأصولية في مسألة مجيء القرآن، مجيء السنة بالمزيد، فيقول أن السنة العلاقة الكلية الجامعة بينها وبين القرآن هي علاقة تبين، هي علاقة تبين، حتى التوحيد ضرب من ضروب التبين، التوحيد ضرب من ضروب يعني لما يجي يقال أن الخمر حرام ويأتي في السنة ألا أدلكم على أكبر الكبائر، أو يأتي في السنة ما يدل على حرمة الخمر أو الربا، فده من من ضروب التبيين، لأن التوكيد من مقاصد التوكيد البيان، في المزيد البيان. فيبقى الثلاث أقسام عندهم هو من العلاقة الإجمالية للسنة، ده كلام نواكب حقيقة. لذا سر سر عموم قول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، قوله تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين. فقالوا أن العلاقة بين القرآن والسنة في مجملها تبيينية، فالتوحيد تبيين، والتبيين تبيين طبعا كده. قالوا مسألة المزيد هي برضو تبيين، لما رسمل عصره في القرآن كما في عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فقال من الطيبات والخبائث مجمل والذي مفصل مجمل. فإذا جاءت السنة حرمة شيء إذا هذا من باب بيان مجمل الخبائث، وإذا جاءت السنة بيان حل شيء إذا هذا من باب تفصيل مجمل أو بيان مجمل الطيبات. واضح؟ وده كلام الوجه، كلام الوجه. نعم ما وراء يعني هو بس ده عموم، وحل لكم ما وراء ذلك، ده عموم جاءت السنة مخصصة له، وهو ان ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر صنوف المحرمات من النساء قال وحل لكم ما وراء ذلك، فاعتبرت العامة والخالة بعموم الآية حلال. واضح؟ فجاءت السنة مخصصة لهذا العموم اللي هو عموم ما وراء ذلك. واضح؟ إذا الآية دلت على أن عموم النساء هو المذكورات حل، يعني يحل التزوج بهن، وجابت السنة من باب تخصيص أنه سوى العمة والخالة، لأن الأختين مذكورة الجمع بين الأختين، أما العمة والخالة تقدمت بالسنة. فإذا قيل أن العمة والخالة من المحرمات يبقى من الخبائث، يعني الخبائث أن يجمع رجل بين المرأة وعمتها كده، وإن كان يعني إن كان من الطيب أن يجمع بين امرأة وامرأة أجنبية فيبقى من القبيح فلم محرم. فكأنه هذا الحكم جاء بيانا لمجمل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. هنا بيقول وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. هو جعل العلاقة هنا تبيينية أو تقريرية فقط، باعتبار أن الكلام مش في مقام الأصول، إنما هو الكلام في أعظم العلاقة، ولأنه علاقة السنة بالقرآن التبيينية هي أوسع علاقة وأكبر علاقة بين السنة والقرآن، إن في أحكام كثيرة جدا لا يعرف تفصيلها ولا الكيفية العملية لها إلا من خلال السنة، إلا من خلال السنة. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. فقال لم يفردنا ربنا سبحانه وتعالى الى رأي فلان، من رحمته بنا ومن تمام بيانه لنا ومن تمام هدايته لنا سبحانه وتعالى لم يفردنا سبحانه وتعالى الى رأيه الى رأي فلان ولا الى ذوق فلان ووجده في اصول ديننا. ذوق ووجد يعني ايه؟ الوجد هو الاحساس، الوجد هو الايه؟ الاحساس. طب يقول ان اصول الدين لم تترك للاجتهاد ولم تترك للنظر ولم تترك للتذوق والاحساس بحيث يختلف فيها، لان المسائل التي يكون مصدرها النظر والاجتهاد تكون مثل اختلاف، واضح؟ ويتأثر فيها الإنسان بإحساسه ووجدانه بناء على علمه، لكن يتدخل فيها هذه الأمور، يتدخل فيها إيه؟ هذه الأمور، ولذلك يقع فيها الخلاف وتتعدد فيها الأقوال. فلم يفردنا ربنا سبحانه وتعالى في أصول الدين لمثل هذا المسلك، يعني زي ما بنقول دائما إن العقائد أو القضايا العقائدية ملها لا تخضع للاجتهاد، مش كده؟ ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. أي إنسان يقضي بقضية أو يقول بكلام بعيدا عن يعني مستمدا من غير الكتاب والسنة لابد أن تجد في كلامه الاضطراب والإيه؟ والاختلاف، لابد حتما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا إذا استمد من عند الله فلن يوجد في الاختلاف، لكن ده دليل على انه لا يعصم من الخلاف الا قول الله عز وجل. بل قد قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. طبعا قلت لك من حاجه الا في نقطه مهمه لابد تعرفها او في استشكال ممكن يعين ليك من خلال النظر في الايه. نحن نقول أن الدين كمل، وهذه القضية مسلم بها، ليست مدار مناقشة ولا مدار نظر ولا استدراك، فهي قضية مسلمة، لكن لابد من إيضاحها. الدين قد كمل، ونحن نقول أنه قد يجد للناس ويعين ويحرص من الأمور ما يحتاجون إلى أحكام لها، كأن هذه الأحكام التي تحدث تبعا لإحداث الناس في فجورهم تعتبر أحكام إيه؟ جديدة. إذا قلنا كما قال عمر بن عبد العزيز يحدث الناس من أقضية بقدر ما أحدثه من فجور. عايز حاجة حضرتك؟ فيبقى إذا لو أنت قلت إنه المسائل الجديدة التي تحدث هي من الجديد، فكان كذلك وقد كمل الدين. معنى كمل على هذا المعنى يعني إنه لا يكون جديد، بل يؤخذ من القديم الذي كمل. فكيف ذلك؟ يعني كيف تفق الكلام بأن هناك أحكام جديدة؟ وأن الدين قد كمل من قديم؟ كمل من إيه؟ من قديم. مفهوم كمل من قديم يعني من وقت أن أكمله الله سبحانه وتعالى لنا. من وقت نزول هذه الآية. فيبقى ازاي هناك امور تجد وازاي دين كمل؟ مرام في امور لسه، ومعنى ذلك ان ايه؟ الامر مفتوح لسه لم يكمل بعد. فكيف التوافق والجمع بين هذا المعنى ومعنى كماله؟ لابد هنا من فهم معنى الكمال حتى يتضح الاستشكال الذي يمكن ان يعين اذا افترض هذا الاستشكال، وهو ان الكمال كمال الشريعة كمال شمولي وليس كمال تفصيلي. كمال الشريعة كمال شمولي وليس كمال ايه؟ تفصيلي. يعني ايه معنى؟ معنى الشريعة كمال شمولي يعني الشريعة جاءت بقواعد وكليات، هذه القواعد والكليات كملت، وهذه القواعد والكليات لا جديد عليها، وهذه القواعد والكليات لا يضاف إليها ولن ينضاف إليها إلى قيام الساعة. طيب ماشي، لكن علاقة هذا بالكمال وعلاقة بالجديد الأحكام الجديدة، علاقة هذا بالكمال أن هذه القواعد والكليات تتسع لاحتواء كل ما يمكن أن يعين أو يجد للناس هو قيام الساعة، تتسع لكل ما يمكن أن يعين أو يجد للناس إلى قيام الساعة. يعني إحنا مثلا لما نكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلفاز، بل لعله الله أعلم لم يكن يذكر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث مثلا مثل هذه الأمور من الحضور والتمثيل والأغاني والرأس والنجوم يعني الأشياء اللي احنا بنراها في زمننا من اللي هي يعجب لها العجب، إلا أن يكون قد أوحى الله له وعلمه، لأن هذا لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى، لكن قد يغيب عن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، لأنه نبي وليس إله صلى الله عليه وسلم، مع رفيع قدره وشرف مكانته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذ هذا في الاعتبار عرف أنه قد يكون هناك من المسائل والمستجدات ما يحتاج إلى أحكام لها، لا يتصور أن يكون هناك نصوص، لا يتصور أن يكون هناك نصوص، هذه النصوص ما لها تنص على مثل هذه المسائل المستجدة. وهذا تسأل أنت إيه حكم التلفزيون وحكم كذا وحكم كذا وحكم كذا من الأمور الجديدة، يعني كل طبعا كلنا يعرفها أو يلمسها، اللي في عمله واللي في شغله واللي وهكذا. فتجد أن الشريعة من إعجازها، من إعجازها ومن كمالها المعجز، ومن كمالها المعجز أنها أتت بكم من الكلام قليل يحتوي على كم من الأحكام لا يحصيه إلا الله، كم من الكلام قليل، حتى أن الطريق صغير يحصيه، ساعات صغير دخل القرآن كله. طيب لو كان القرآن له 1000 مجلد مثلا، يعني كان حد هيقدر يحفظه؟ مستحيل، لأنه يمكن ما حد كان ممكن ناس يعيش وتموت وهي ما تصلي ايه؟ قراءة، بس قراءة. لكن انت النهارده ممكن تقرأ القرآن في أقل من أسبوع تصلي كله، مش كده؟ وتقول إنه دي كلمة كلمة، مش كده ليه؟ فمع هذا الكلام المحدود، يعني هذه الكلمات اللي نسبيا قليلة بالنسبة لكم الأحكام المتعلق بها، ماله؟ قليل جدا، صح؟ ولكن هذا الكلام القليل جاء القواعد وأصول وكليات الناظر في العلم الشرعي يعرفها ويعرف بعضها من خلال الأصول ومن خلال اللغة ومن خلال الأحكام والفقه مثلا، وهذه القواعد منها يقاس عليها غيرها ويستدل منها على غيرها بحيث أنها تحتوي كثير من الأحكام حتى لا لم يحدث بعد، حتى لا وبذلك احنا بنقول بكل جرأة وبكل يقين وبكل إيمان أن الكتاب ما ترك أمرا من الدين من أمور الدنيا والدين إلا وقضى فيه، مش مين كده؟ احنا عندنا ثقة حتى وإن كنا لم نلمس بباب ذهننا أو قلة علمنا، إن كنا لم نلمس هذا بأيدينا إلا أن إيمان إلا أن إيماننا بالقرآن وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى تلزمنا إلزاما يقينيا أن نؤمن بأن القرآن كامل وأنه يقضي في كل شيء. فطبعا بتكون هنا عقوبة شوية، في عقوبة لابد من نوم ثانية، مش عقوبة يعني تجعلنا نرتاب، لا، عشان نشوف الإعجاز كيف هذا الكلام القليل اللي ممكن يكون حجمه كله يساوي حيثيات حكم في قضية واحدة أو في حكم واحد. تفضل. يبقى اذا هذا الكم القليل من الكلام عندما يكون مؤثرا تاهيلا بالجهل ذو فاعليه دون قصور او موطن استدراك او نقص، لاحتواء او للتدليل او للقضاء او للحكم في كل معترك من معتركات الدنيا، كل معترك اما بقربه من حكم منصوص عليه وممثلته، واما بتوافق عدلته، واما لما فيه من مصلحة معتبرة طبعا فيعتبر مثلها، او مشابه من الاعتبارات الشرعية التي تعتبر بها الاحكام، وليس المقام مقام تفصيل كيف تعتبر الاحكام، قياس ولا مصلحة مرسلة ولا ده ولا ده، مش هو ده مقام تفصيل الكلام، لكن المقصود هو تبيين كمال الشريعة. واذا عرفت ان الكمال هو كمال قواعد كليات شمولية، وده معنى المعنى القول بان الكمال كمال شمولي، يعني هناك قواعد وكليات، هذه القواعد والكليات منها تدل على فروع كثيره جدا، على جزئيات كثيره جدا، لاننا لو تصورنا او لو طرحنا سؤال وقلنا ايهما اعجز وايهما احسن وايهما افضل وايهما اكمل وايهما ادق، اي ذلك في هذا المعنى او حول هذا المعنى، ان يكون الكمال تفصيلي بان ينص على كل حكم سواء وافق جمع النبي صلى الله عليه وسلم او زد بعده بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، هل هذا اوفق واكمل وادق واحسن، ام يكون في صورة قواعد وكليات تشتمل على ما وافق زمنه وما يجد بعده صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الإجابة بأن تفصيلي أحسن، فهذا يلزم منه كثرة الكلام وإعجاز الناس بما لا يطيقون وتحقيق مصلحة، يبقى نفس المصلحة هي هي ولكن مع جهد ومع كلام كثير جدا، بحيث أنه ينص بقى على كل الأمور. وإذا كنت بتحقق أوفق، يبقى أنت بتحقق مصلحة، أو بتقول بأنه هناك أمور كلاما قليلا يوافقه الناس ويسوءه، وهذا على الحد من التحريف والتغيير والتبديل، واضح؟ وفي نفس الوقت يحق نفس المصلحة، يحق نفس الايه؟ المصلحة، لأنه الحصول على مصلحة معرفة الحكم، لو تصورنا القرآن تفصيلي وجايش آلاف المجلدات، يعني كلام نفع يسع آلاف المجلدات، لأنه لم يأتي من الله عز وجل في الفرق من عفى كلاما حمله جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم، وادنى اللي بتحمله في كتابته، واتفقوا صحابته رضوان الله عليهم على جمعه في مصحف في مكتوب، وصنع مصحف من الصحيفه لانه هو مصحف. فهذا الكم من الورق وهذا كم من الكلام حرى كتابا يسمعه بالنسبة ايه؟ بالنسبة لأسر أكثر من ذلك. إذا أردت حاجة المصلحة من الكلام الكبير محتاج تفصيل، فهذا المجهود أعظم من إحصاء كلام الكلام القليل، معنى بعرض المثالين أو بعرض الطريقتين ستجد بما جدال أن هذه الطريقة هي الأكمل، وفضلا على أنها اختيار رب العالمين، يعني أضف إلى هذا من باب منظور العقل المحض، أضف إلى هذا أنها ايه؟ اختيار رب العالمين، وما كان من اختيار رب العالمين هو الخير كله، هو الخير كله بلا ما بلا جبال شكرا ليه وبلا مية، لأن اختيار الخير أختيه خير أن يختار شكرا، وتقدير خير أن يقدر، وحكمة خير من خير حكيم صلى الله عليه وسلم كذا سبحانه وتعالى. فيبقى بالتالي تفهم أنه تمنوا الكمال هنا عشان ما تزاش هو المقام كمال شمولي، وبالتالي لا تعارض هذا مع وجود احكام جديده، لان الاحكام الجديده هي جديده من حيث عدم النص عليها، ولكنها قديمه من جهه دخولها تحت القواعد التي جاءت في الشرع. مش بنتكلم على امور الدنيا، مش بتكلم على كلمة مقصودة، بتكلم على ما يجد للناس من أحكام. النهارده أنت عايز تعرف حكم التلفزيون، مش سماعة التلفزيون، هتعرف حكم حرام ولا حلال. أنا موضوع كلامي فيما يتعلق بأحكام الدين. أما فنون الدنيا فهذه لا عهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها. لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمنا الكيمياء والطب والهندسة والزراعة كده ليه؟ إنما عهد إلينا أن يعلمنا أمر ديننا. فالكلام هو ما يتعلق بالدين أو الكلام في من أوائل أخير. لحيث إن اللي إحنا بنقول إنه إيه إنه هناك أحكام جديدة. الجديد ده مش في علوم الدنيا. الجديد هذا في علوم الدين. ونحن لما يقول الله تعالى الله أكملت لكم دينكم يبقى ده كلام صحيح تام لا اعتراض عليه ويشهد له الواقع بالرغم من مستجدات الحوادث التي تحتاج الى مستجدات احكام مفيش استشكال لان الكمال هنا كمال شمولي وبالتالي ستبقى فاهم اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي وطبعا في بيان أن الدين من أعظم النعم لأن الله شرفها بالنسبة إليه بالرغم من أن كل عطاء من عطاء الله عز وجل هو من نعمة شربة الماء نعمة منه نفس الهواء نعمة منه والحياة وتكلمك وقدرتك على الحركة وملبس يستر عورتك ولقمة تطعيمة كل صغيرة وكبيرة لكن النعمة التي شرفها بالانتساب إليه وقام نعمة ونعمة الدين نعم مثل الاجتهاد من الكمال هو كيف يدخل المجتهد الحكم الجزء الحج المستجد في أحد القواعد الكلية التي جاءت بها الشريعة يعني أنت لما يكون عندك لما يكون مثلا أنت خلاص فهمت أن الشريعة جاءت بقواعد أي تلك القواعد هو الذي يتناسب مع ما يستجد من الحكم لما تقولك انك هتدخل تقول دي تخش تحت القاعده دي ودي تخش تحت الاصل ده ودي تخش مع الحكم ده مش هتشرع يعني المجتهد ما بيشرع ولذلك اذا اخطا المجتهد واتبان خطاه لا يجوز لاحد ان يتبعه على خطاه لماذا لان المجتهد ما جاز اتباعه الا مع مظنه اتباعه للشرع وموافقته له من الأمر من اتباع المجتهد ومن أمر من المخليك والحبك والجمل من اتباع المجتهد صحه فهل مكانته وحيته أبدا هو الأمر الذي ينهي وإذا عالم يقول الله والعلماء آمن ونمشي وراء المغمضين هو مظنة وقوفهم ومرافقتهم للحق فإذا احتمال لنا أنهم في مسألة من المسائل أو في أمر من الأمور أو في أكثر قد خالفوا سقط الاعتبار الذي يلزمنا ويلزم لنا باتباعه مفهوم وذكر قول الله تعالى اتخذوا احبارهم مع كونهم احبار ورهبانهم مع كونهم رهبان مش اتخذوا جهالهم وتاجرينهم لا احبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم اربابا من دون الله يعني اخطاوا وظلوا فصاروا معهم إلى أخطاء وظلم وخبروا منه دون اعتراض وأن لهم منزلة الرب الذي يشرع بالرغم من أن التشريع مقام من مقامات حق من حقوق الربوبية حق من مقتضى المقررات الربوبية وحق من الرب يقدر هو الذي يقضي في عباده ما شاء وفي مصر افهم الكلام ده كويس فبالتالي انت لو ظهر لك مفيش تقول لا ده عالم أنا بعد مقولة ضعف في ذقن العالم مطلع سالم دي مقولة خبيثة مفادها تحلل الناس من دينهم مفادها ايه؟ تحلل الناس من دينهم افهم لأن النهارده بيجي يقدر يحصل معاك ايه؟ بيجي يوقع في هذا الشرط هذا الكلام مثلا انت مثلا تسير وراه مجتهد مسلم أو شاذ أو ضال وعنده بين الخدام يقتضي بدين العرب من الدنيا قليل عنده علم وعنده دين لكن ابتغى به قدمه القربان لدنياه اما السمع بين المقصودات تلاقيه حافظ اكثر من عشرات مثلك والاف كل الناس منه فمقولة خبيثة انما كل نفس تبقى من ما كسبت وكما في قال تعالى نحن ما لهم كانفار وانفار الذين يضلوا لهم يبقى لما هذا الجاري الذين يضلوا لهم ذلك الفرق واضح وكذلك يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمى في الإسلام سنة سيئة فوجب عليها وفي نفس عمل بها فعليه وجبها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم أي من أوزار العاملين شيئا. واضح؟ يبقى لا بد ما تفهم إن أن هذه المسألة وهي مسألة إنك تأخذ من أحد هذا الدافع عليه والحظ عليه هو مظنة اتباعه وموافقته للشرع. ليه الكلام ده منين؟ من نحن أساسا ملزمين بإطلاق ملزمين بإطلاق ومسؤولين بإطلاق المدينة للشرع المدينة لأوامر الله عز وجل دون اختيار دون اختيار ودون استثناء لا تقدموا ما هذا الا ورسوله لا استثناء بيشترى علامة الظروف الشرح في الامر ده بس العواقب مش عارف في الامر ده بس الكلام ده ما تعتقش مع الرسول لا تقدم لا استثناء هذا الخلاف وما كان من مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وبالتالي ما دام الاجعال المطلق والسلطان المطلق للدين فبالتالي يصير السلطان لكل من وافقه وده سر سلطان العلماء على الخلق وده سر سلطان الانبياء من قبل العلماء على الخلق واضح؟ ده سر سلطان الانبياء يعني ليه الانبياء لهم سلطان فينا؟ لانهم اعظم الناس موافقه لسجل السلطان المطلق اللي هو ايه؟ اوامر رب العالمين وما ارسلنا من الرسول الا ليطاع باذن الله يعني ليطاع على حد اوامر الله عز وجل الذي امن في امر اطاعته والذي امن في وجوب الاخذ منه من الله سبحانه وتعالى ودين كده فضل ايه احنا ما اتبعنا الرسل لذوات الرسل يعني لذوات شخوصهم لما اتبعنا الرسل لان الله صاحب الحق المطلق صاحب الحق المطلق علينا لخلقه لنا ولاننا عباده السنة صاحب الحق المطلق علينا هو الذي امرنا ان ناخذ منهم دون استثناء فانزلناهم في مقام لا تقييد فيه اطيعوا الله واطيعوا الرسول وصاحب الحق المطلق أما لنا أن نأخذ ممن هو دونهم بقيد فالكل يأخذ منه بحسب ما أمر الأئمة يعني الأمر المطلق لا يأخذ مش الرسول وفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على إذن الله إلا ليطاع بإذن الله واضح ثم لم يثبت الله عز وجل الأمر المطلق لأحد من بعض الرسل لأحد من بعض الرسل لا طاعة لمخلوق إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في الإيه كما قال في قوله تعالى وأولي الأمر منكم يعني بشرط أن يكونوا مؤمنين وبشرط أن يطيعوا الله فيكم وده من أولين بخير مفصل سورة مبحث التحاكم في كلام على التحكيم وعلى الحكم الحاكمي بالتفصيل هو مبحث مسجل للإيه للي يريد أن يسمعه بالتفصيل في قضية الحكم كلها لكن ده مش موضوعنا والموضوع هو بيان ان الامر المطلق لله سبحانه وتعالى وان بالتالي جعل الامر مقيدا للعلماء فبناء على ان الامر مطلق للشرع فاحنا بناخد العلماء ليه؟ لان العلماء هم الامر المطلق طب اذا احسبنا انهم خرجوا يعني بعدوا في قضيه او في غيرها ما يجوز لنا ان ناخذ بها بحال الاحوال ما يجوز ابدا ان هذا ايه؟ تأخذ منه. يبقى مسألة ضاعها في دفن العالم مش هتطلع ثاني ابدا فتاني يعني ايه يعني لابد ان نسأل الله عليه السلامة يصيبك من الشر ما يصيبك نعوذ بالله من الفجان يصيبك من الشر ما يصيبك فليحذر كل امرئ لدينه فليحذر كل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قلنا إنه إيه؟ إن النعمة لله سبحانه وتعالى النعمة لله سبحانه وتعالى كل عطاء منه نعمة كل عطاء منه نعمة ثم هذا النعمة أعظمها وأجلها وتاجها نعمة الدين، لأن نعمة الدين دلالة الرضا، نعمة الدين دلالة. أما نعمة الدنيا فقد تكون دلالة رضا وقد تكون فتنة ودلالة غضب والعياذ بالله، نسأل الله عليه الصلاة والسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا، يدل على أنه لا يجوز أن يدين العبد بغير الإسلام، لا يجوز أن يدين العبد بغير الإسلام، لأنه الدين الذي رضي الله عز وجل، لأنه الدين الذي رضي الله عز وجل. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. طبعا لما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بالكتاب فقط ولا بكل ما أوحى؟ بكل ما أوحى من الكتاب والسنة، مش كده؟ يبقى كده فهم الكمال، وفهم أن هذا الكمال لا يتعارض مع ما يزيد من أمور وأحكام. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه من سلم في دينه، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يدخل في إثبات ما أثبته الله لنفسه، ولا ندخل في أمر الدين وفي أمر الوصول الحق واتباع الحق، لا ندخل في هذا في أمر من هذا بالأهواء ولا بالآراء ولا بالمجال ولا حتى بالنظر والاجتهاد، إنما مسلمين. يعني عايز يقول مسائل الاعتقاد، في مسائل إيه؟ الاعتقاد، وفي مسائل إثبات ما أثبته الله لنفسه، وفي مسائل معرفة معرفة الله ومعرفة حقه، والتوحيد غير إيه؟ التوحيد غير قضيتين ما لهمش ثالث. دايما نقول لهم عشان هتحفظوهم وهشرح حفظوهم من تنسوهم: معرفة الله ومعرفة حقه. كده لما نيجي نقول توحيد الربوبية وأسماء وصفات يبقى معرفة الله، لما نيجي نقول توحيد الألوهية يبقى معرفة حقه وكيف يحقق وكيف يقام. مفهوم؟ فإذا معرفة الله ومعرفة حقه دي قضية لا يثبتها ولا يعرفنا بها ولا يقيمها إلا الله، لا ندخل فيها بأهوائنا. كل ما في الكلام ده بيان يذكر بإذن الله تعالى. وأما آياته العيانية، العيانية الخلفية، العيانية يعني العيانية مش بالعين، العيانية من المعاينة، العيانية من المعاينة. أما من العين يقال العينية، يوصل عيان، عيان يعني يظهر، العيان يعني يظهر، وسميت العين عين لأنها يظهر بها الشيء أو يستظهر بها الشيء، يعني يشوفه تراه في عينه. فإذا احنا هنا بنقول إيه بقى؟ بيقول إن الله عز وجل بين لنا هذه القضية على أتم وجه، على أتم وجه من جهة التمة، من جهة إيه؟ السمع، والسمع يدخل فيه الكتاب والسنة، ثم من جهة الأدلة الخلقية، الخلقية اللي هي الدلائل الكونية بفضل عن الأدلة العقلية. فبيقول: وأما آياته العيانية الخلقية التي تدل على توحيده وتدل على هذه الشهادة وأنها لا يراد على سبيل الخبر فقط، شهد الله أنه لا إله إلا هو، مش على سبيل الخبر، كلام اللي احنا غلاغينا فيه قبل ذلك. وأن آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها، فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، يدل على ما يدل عليه. يعني دخلت في الآيات القولية السمعية: إنما إلهكم الله، أو إذا قال لك إنما إلهكم إله واحد، أو إذا قال لك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو إذا قال لك هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أو ما شابه. إذا نظرت في هذا، يعني في الأدلة الخلقية الكونية، وتدبرت وأقمتها دليل على قضية لوجدت أنها تدل على هذه القضية تمام الدلالة. فتحقق تماما المدلول الذي دل عليه الأدلة السمعية القولية. مجرد أنا أعتقد أن أي حد منا في كثير من الأحيان في بعض المواقف المعينة ممكن يجي يقول إيه سبحان الله فعلا ربنا على كل شيء قدير فعلا ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء أو يشوف حاجة معينة كده في الخلق ويخلق ما لا تعلمون فتشك إنه بيستنطق أو بيتذكر ما يسمعه أو ما يعرفه من الأدلة القولية بناء على ما ترجمه مما لاحظه من الأدلة الإيه؟ الخلقية الكونية. مش يحدث معاك ولا لا؟ يحدث. مثلا كثير منا يوافق رزق معين من غير أسباب يقول يا سبحان الله صحيح ورزقكم في السماء وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني تجد إنه هو يعني بيعمل ترجمة يعني ترجمة يعني تدليل بإن هذا تصديق في هذا تصديق عنك بكاسي لا ومن المزيد بيان شوف انه بيانها كمان بيان الله عز وجل بيان هذه القضية. اذا هذه المجرات مع تذكرك ونظرك فيها طبعا هنا النظر هيبقى نظر ايه مش نظر الحاسد ولا نظر الكاسر الجاحد ولا نظر المنكر ده نظر المؤمن لانه لا ينتفع بالآيات الكونية الا مؤمن لان الكافر وكأي من آية يمرون عليها السماوات والأرض وكأي من آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يعني كثير من الآيات وكم كثير من الآيات لكن لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى هذه الآيات نظرة المؤمن المتبدل إذا مش أي نظر مش أي يعني النظر أقل أن يكون محايد أقله فكان هو محايد يعني يكون والله حنفترض القضية بس ما نعرفهاش كان يعني لا يعني مؤمن حتى يعني مش معنى وطبعا ده في الحقيقة محايد لأنه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لكن لو فرضنا إن إنسان حينظر بطريقة محايدة يعني لا يثبت ولا ينفي حيصل الى الاثبات التام باقل نظر ومن فرضنا يعني قضية نظرية جدلية واضح لكن لما ينظر الى مثبت الجزء جاهز منكر يبقى مش هي مش حيرى وهم عنها معرضون وده سر يجب تفهمه لماذا لا يقعد كثير من الخلق بآيات يرونها في انفسهم وفي غيرهم مثلا الوالد ترى ابن يمرض ويموت يفتش جيشه بالمصائب وفي قوم وفي اهل وفي نفسه بالمرائد وبالامراض الخبيثه وفي غيره ويرى اللي سبقه وما تحدث له ولا اعتبار بل تراه لما ممكن يقع معاك نسال الله العافيه والسلامه نسال الله العافيه من هذا فما تستغربش تقول ازاي شافوا الجد عليهم وشافوا كذا وشافوا كذا وعملوا وسووا وحصل لهم مكان واولادهم واهليهم والسابقين والمكان والجوجل ومع ذلك لم يعتبروا لماذا لم يعتبروا وكأي تدل على الكثره تدل على كثرة الآيات التي يمرون بها عليها في السماوات والأرض واضح لكن هم عنها قدامك ايه سبب الإعراض النظر غير مؤهل للنظر بما وقع عنده من الحوادث من العوارض أمام القلوب التي تختم على القلب والعياذ بالله وتقتل عليه ويجزع عليه بسببها كان بالرعب على قلوبهم نعوذ بالله من خزان ونسأل الله أن يعافينا من ذلك ويزيل ما علق على قلوبنا من رعب نسأل الله ذلك حتى يجعلنا ممن يعتبر لأن نحن ممكن نسمع آيات فيها عذاب وفيها شدة وفيها حط على البر غرب القسوة في القلب فعندك لا ضران إلا من رحم الله عز وجل وقد يكثر حتى تضر على الآية وعند عنها يعني مغرب يعني لا تستشعر ان لك فيها حاجه هذا مش بتاعتك هذا ما لك فيها اي غرض يعني يبقى زي ما جاب لك حالك ومرض ورا مش موضوعك ده حاجه مش بتاعتك طب انت زيه ده انت هيحصل لك نفس اللي حصل له حاجه غريب او اكثر منه ده نفس مصيرك ونفس طريقه ونفس المقدمات كانه مش موضوع وكانه حاجه لا تخش من قريب ولا بعيد من طريق ولا ايه ولا بعيد. مفهوم؟ ماشي متقي يرد من الآية فيه بأول ما فيه ويعتذر. ولذلك برد ذا السر إلى ذا السر الحمد الثاني لماذا تقصوا قلوب بعض الخلق عن الآيات الكثيرة التي قد يئن لها الصح؟ تعرف إن ربنا علمنا كده واضح؟ حتى في قضية الاتعاظ أو التجدد لحال النفس والرجوع وهم الاثنين ايه؟ فريقين. يعني لأن كل عائد عن ظلم فائد وكل فائد مضمن لأن هو الإيمان وكل عائد من الخصم فائد كده ليه؟ يعني لما كل إنسان كان بيزني واضح يشوف الناس أثر الزنا وفعل الناس وهو فعل الله عز وجل يعني ما أصابهم بسبب ما قدمه ولا يستعظ إذا تعرف إن من باب النظام جاب الكافرين وجاب بصاحب القلوب نعوذ بالله من الخزان. كذلك أن كل من منه لا يكون هدى مش شرط إن هذا فيه لأن هنا مش واضح زي ما تقول أنت في حالك إن هذا إيه مش عشان خاطر يعني مش المسألة مش واضحة لهم. لا الله عز وجل يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني اعلم يا محمد طبعا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وكل من تبعه انك حريص كل الحرص على دعوه هؤلاء القوم وتمهل لهم وتظن انهم لا يستجيبون لك بقله البلاد والوضوح وقله الاقتناع. كان الكلام يحدث تكون فنانه في التبرج والعلم وما فعل في الحدود تقول لك امر الله فتقول لك انا مش مصطفى اقول لك اخراج السكينه لو تقنعها وصلت لابك من فقره نحن فهو ما فإنه الله يجب منك ولكن الظالمين ولعوات الله يبحث هنا مش كل الضوال لقصر القلوب هي لم تتكلم الذي لا يستطيب لم تتكلم الضوال بس الحضار عريضة لكن كلام الحضار ده مش مسألة مثلا واحد مش عارف حكم السواق ولا مش عارف حكم معين مختلف بمفتحة المرأة الأجنبية أو واحدة مثلا مش عارفة مسألة إن هي لا تختلف أحد أو مش عارف سواق التاكسي عشان خاطر هو جنود التاكسي ما عرفش مش تبقى قدوة في مسائل قد تقع وقد ويكون الإنسان يعني بجهله أو بقمة علمه أو بقمة دقة نظره شيء في القضايا التي معنية في الكفر والإيمان ولا هي المعنية في حكم الحضور ولا هي المعنية في الحضور وعدمه من القضايا اللي فيها إقدار وإعراض على الرب سبحانه وتعالى هي دي المعنية. وهنا فصل المتبرجة لأن المتبرجة دي بتدارس رفاعها عز وجل بالمعاصي ليل نهار ليل نهار وبعدين هي يعني بتصحي بذلك وماهرة فيه ما يستسهل إنها سر الفتنة كل ما تحس إن محدش بصرها بالجزء ده تقوم تعمل إيه ما هو أشد فحشا حتى تكون يعني هي تقول لك يعني حتى النساء مع بعضهم يقول لك إيه يسبوا يفيدوا النظر ده بيدور من بعض يعني كلاما فيه فيه عزم على الحضور مش كلام بسبب الجهل او بسبب قلة البيان او بسبب المسألة مش واضحة. لا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بيد الله يجحدون. فدايما تفهم ان الاعراض البين مش نتيجة ان المسألة مش واضحة لان ربنا ربنا عز وجل بين مسألة الاقبال عليه وطريق الاقبال عليه تماما البيان افهم ده خير. ولذلك يقول الله تعالى في آيات الحج في لو أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. يعني لو أن الله عز وجل لو أن فتحنا عليهم بابا من السماء ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. خد بالك من الكلام لو ان الله عز وجل يرد لنا المثل ويقرب لنا مدى الاعراض مدى الاعراض وان امر القبول وامر الاقبال عليه سبحانه وتعالى طريقه بين تماما البيان لان من لم يقبل ليس عن عدم قناعه او ساب وضوح غيره هو صادق بس العمليه ظلمه صادق بس الطريق ظلمه مش لاقي طريق حق. لا الله عز وجل يعلمك ان المعرض ده مش المسجد المعرض في مأذن هو بالطريق يزل لكن حتى لو تيجي هذه الفكره بيقوم يلخص هدومه ويمشي يكمل مشي. يعني نفسه سيتوب. الله عز وجل بين لنا ان المؤمنين من صفاتهم والمتقين والمحبوبين من صفاتهم اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه صفات كصفات مجد. لوجوك رب على سبيل المجد. فلا بد ان يكون مقبل وهذا ياتي بالكامل. لكل ضعفه ولكلة عزمه. لكلة ايه؟ عزم لانك انت من ابوك ادم. فالجبلة انك انت قليل عزم. فلم يرزقك الله عز وجل بتعثرك. ما دام مقبل. ما دام مقبل ماشي كده مش ماشي كده. يعني ماشي بجاه الحق. لكن هو الله عز وجل بين لنا المعرض ده انك تقول لك المقصية. مش معنى مش اي علامة اقبال. ولا هجرة الى الرب عز وجل. لو اننا حملناه الى مواطن الغم حتى يرى الغم عينا. ادي الجنة وادي النار وادي العذاب وادي الميزان وادي الصراط. اللي انتم بتكذبوا بيه. واللي انتم مش مصدقين ان في بعد الموت بعث. فبعد الموت ما بعد البعث حساب وجنة ونار. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. يصعدون. بس يستشهدوا بالغيب. ينغلوا فين؟ في السماوات. وقالوا اننا سكرت ابصارنا وسكرت لها معنيان. اما سكرت من السكر وهو الاغلاق ومن القول العامه سكر الباب يعني غلقوا. حتى في الكويت في بعض الناس يقول ايه سكروا سكر واحنا بنقولها سكر نزود لها نون لكن هي اصلها من ايه من سكره مش بالسكر يعني سكره من الايه ذكر فذلك يعني فقالوا اننا سكر يعني وقلوبنا منه ومعناه معنى اخر من السكر من الايه مش من السكر من السكر وهو الخمر اذا خالفت العقول فايه فصار سكران فلما تسكر على الحقيقه ونحن لسنا سكرانا زي مش الان السكران يتهيأ او له غير الحقيقه فقالوا انما سكرت ابصارنا يعني يلا غلقها حسب احنا ايه؟ لغوا عنانا وبيغرونا غلوة من غير امامتنا حط علينا يا اما فكرونا حتى ايه دائمة الخمر بالنسينة فالكلام ده معناه ايه؟ ما يرجو حيطلعوكم سانهم وحيغزوكم وقولوكم ده مش هنؤمن ما من تعملوا يبغزم ايه؟ فانهم لا يكذبونك مش كل سبعاني ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون مفهوم؟ مفهوم فإذا لابد أن تعلم أن المعرض إنما يعرض أن المعرض إنما يعرض لما فيه من لم يجد ما في قلبه من مرض لما في قلبه فإذا وقفت أحدهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا قل لهم فإن موعدكم النار صلى الله عليه وسلم ما دام بقى إيه؟ ما دام المسألة سكرت أبصارنا وما دام بقى لما اقتنع كان من واحدة من دول لك لما اقتنع تقتنع بماذا؟ يبقى في خيرة. أنا ده صراحة الكلام ده مش عاجبني منظر ده صراحة يخوف قلبت كده وعند العفريت يبقى إذا إيه؟ خرجت عن قيد الإيمان الله العافية والسلام. فالنظر في آيات الله الكونية يوصل إلى ما يوافق آيات الله السمعية القولية فأما رأوا الغيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها أنا نظر بصفة الناس النظر فيها بنظر المؤمنين بنظر المتقين بنظر المقبلين مش بنظر المعرض لأن المعرض ما هو من ورناه بل ورناه الغيب وكما شفنا لقال لما سكرت أبصارنا لم نحن قوم مسؤولون فحرمنا كما هو السمع يبقى إذا هو الإعراض هو الإعراض ونسأل الله أن يعافينا نسأل الله أن يعافينا من ذلك. فالنظر يبقى نظر نفسك النظر مين والاستدلال استدلال مين يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية والعقل يسمع بين هذه وهذه. العقل هو اللي هو أداة الجمع بين مقدمة بين المقدمة الذي بقي من الأدلة الخلقية إحنا نشوف الكون وبين ما هو معلوم مفهوم من الأدلة النقلية السمعية. شاش تقول شوف دي تدل على كذا وكذا فأنا في توافق. والعقل يجمع بين هذه وهذه وده اللي يعرفك دور العقل في الدين. هو دور عقلك في الدين. دوره بالضبط. دور الموازنة. ليس الباب الجديد للدين. وليس الاختيار وليس مين. ما تمسكش القرآن ويقول والله الحكم ده ما شاء الله مظبوط. وده من اخر الشيء وده ناقص وده ما ينفعش دلوقتي وده مش صعب لا. العقل ما جاش لذلك لم يقف العقل لذلك. واضح؟ انما وقفنا العقل الموازنة. الموازنة يعني هل هذا الحكم يتوافق مع الواقع؟ ولا لا الواقع ده هو خش تحت الحكم ده ولا ما يخشش؟ لا ما يخشش خش تحت الحكم الكامل. وهكذا انه الواقع الكوني ده يشهد له اي منطوق او اي دلاله من دلالات الكتاب والسنه. لا يشهد له دوله نجمه مجرد زي واحد يقول لك جمع الاحمر مع الاحمر والاخضر مع الاخضر ما اشبه ولا ظاهر ده مجرد تجمع. لكن كونك ان انت بقى هو قال لك جمع الاحمر فانت تقول سال الله بس الاحمر مع الازرق حلو ما نعمل احمر مع الازرق ويجي لقيت ايه لخبطت كل حاجه هتقول له ايه انا شغلت دماغي عشان اعمل لك حاجه وانت طبعا هو شغلك وما ترتب نفسك ان انت هتعمل انتاج وتعمل مصلحه جيلك ايه خارقها بسبب ايه عقلك لان انت هو متفاهم ده الاحمر مع الاحمر لانه متفق ومرتب نفسه في محاضر انت ما تعرفهاش لانه الناس الاعلى اذا كنت ممكن وقع مع بشر نفسك صح ولا لا روح يا ابنك الشغلانه تقول لا اشكال معموله كده اصل الراجل اللي واحد مره بيعمل في الحيطه حضور وكان في وجود واحد الماني او امريكي معاه حاجه يعني فالحضور المحيطه وسع الفرن وهما بيحطوا الحضور ده البلاستيك ده عارفينه دي مقاس معين قال له حط له شويه جبن فالراجل وقف قعد يلف حوالين نفسه الاجنبي كانه كفر من كتابه والسنه قال له الخواجه اللي عمل الخابور ما قالوش حط شويه جبن قالوا احنا بنعمل كده ونشتغل كده قالوا لا ده كده الجوز ده محمود مختبات وده معمول في شباب مش عارف ايه وده محمود عامل اسمها عامل احتكاك وعامل احتكاك ده كده ينفعه وده معمول على اساس ان انت تحطه تحس انه قاعد يعملنا قانون ونظم لانه ده ايه اصول مش كده؟ انا ما سمعتش الكلام ده قلت سبحان الله لما احنا بنعجم في الكتاب والسنه ودي ما يهمش ويا عم يا باشا يا عم ما يهمش وربنا يسهلنا والبعض اللي عم يحطوا جبن انت بتحط جبنه ولا العمليه بتغرق معاك ومع ذلك فشوف انظر ده بقى هيجنن يعني هيعمل عليه ربي عبود من ايه تاني عشان يعمل كل شيء مظبوط من اول بقى مش حتى ايه يعني كل ده عشان ان انت خلاص لانه ده معمول على حسابات ومعمول على نظم الكلام ده عقليا فالراجل اللي شغال دماغه ده يحط جزء برضه هيبقى قريبا لكن شوف انت قابلت هذا مع واحد من الخلق في امور مش يعني فكيف بالصبر الذي وراءه من الامور لا لا يحال لا يحال في عقله لا يدركه ولا يدركه شوف ده المقاصد في الاصول لما يقولوا كذا 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 الا ان هناك من المقاصد ما يدرك احد الا هو يعني بعد ما يقول المقاصد الشريعه كذا المقاصد الشريعه كذا المقاصد الشريعه كذا مش بيقدم على كذا ده هناك امور اخرى هم ده ايه ده بدر السوق من يحصل من مما استدلوا به او مما كلموا من كتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هناك أمور لأن تصرفات تبين من كنفنا أكثر مرة بنعم إن دائما تبقى فاهم إن التصرف بيليق وشأن المتصرف صح لما يقول واحد مثلا أستاذ كبير في حاجة معينة ويعمل حاجة يقول لا ترى دي بتصرف بطريقة وتقعد تسمع حتى لو أنت مش فاهم حتى لو ده كلام فارغ بس أنت بتحسن الظن في هذا التصرف وتعطيه قيمة بناء على إيه فكيف إذا كان المتصرف جل شأنه تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى ولما كان بالنسبه لك بالله هناك يبقى ايه يبقى لازم تعرف ان وراءه الحسن ثم الحسن ثم الحسن الى ما لا نهايه لانه احسن متفرس مش كده ايه صح ولا لا لما في علاه في مواكب يبقى في تناسب اذا كان التناسب كما عندك انك بتثق في المتصرف تحسن فيه كده يبقى هذا المقام الى ما لا نهايه او يطلق بحق وشأن العلي الكبير جل في العلا سبحانه وتعالى. فلنكمل بعد الصلاة. استكمالا لما كان قبل الصلاة. لا العقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل فالبصر مما بصره ومما عاينه من الآيات الخلقية والعقل وهو الموازنة التي بين ما سمعه وما بصره والفطرة وهي مكمون النفس التي فطر الله الخلق عليه فيتوافق ذلك كله فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته افهم الله عز وجل لو ألزمك بأن تبحث فيما يدل على أنه الواحد وتعبدك بالنظر وألزمك بأن تنظر وتبحث وتفكر حتى تثبت ذلك دون أن يعطيك لذلك بيانا لا يكون ظلمك لأنه لا يظلم سبحانه وتعالى لو طلب منك ذلك دون معطيات البيان وألزمك أن تبحث أنت وتنظر وتستدل ما ظلمك ولكن الله عز وجل لكمال عدله ورحمته ببعضك وإحسانه إلينا وحكمته سبحانه وتعالى التي تقتضي التصرف الحكيم الحسن على أحسن صوره ومحبته للعذر حتى يلتمس لك عذرا على أي وجه كان وإقامة الحجة من باب أن يقطع الاعتذار ومن باب أن يقيم الأمر لعبادي ويدلهم على ما يلزمهم حتى لا يتفلت أحد لم يبعث سبحانه وتعالى نبيا إلا معه آية تدل على صدقه فيما أخبر به إلا معه آية تدل على صدقه فيما أخبر به فإن أخبرك بأن الله هو واحد إن أخبرك بأن الساعة آتية إن أخبرك بأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت إن أخبرك بأنه مقلب الأمور إن أخبرك بأنه رسول من عند الله إن أخبرك أن هذا كلام الله في كل أمر يخبرك به جعل الله على كل خبر يخبر به بيانا يدل على صدق ذلك الخبر قدامك ولو أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول ليخبرك بذلك دون بيان أو دليل للزمك الأمر يعني فضلا عن مسألة النظر والاستدلال لو أخبر رسولك فأخبرك بالقضية دون بيان وتدليل ومجادلة حسنة ما لزمك القضية سنة لكن لماذا سليم إن من باب تمام العدل والرحمة وتمام الحكمة والإحسان والتماس العذر للضعيف والأعد وإقامة الحجة لأجل ذلك كله جعل الله على كل خبر بيان جعل الله على كل خبر بيان قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لقد أرسلنا رسلنا بالبينات البينات زمى بينة طب البينة زرها ايه تبين وما سمعت بينة إلا لبيانها كده البينات دي تطلق على الخبر وتطلق على الدليل على الخبر يعني إذا أخبرك بخبر فهو بينة لأنه تدليل على الحق وما يدل على ذلك الخبر فهو بينة عليه وأنزلنا معهم الكتاب يعني مع البينات كتاب فنجح هنا أن الكتاب برغم أنه بيان خلاف البينات ولذلك بعضهم يقول بينات والمعجزات على صدق النبوة وعلى صدق أخبار الغيب وعلى صدق أن الله عز وجل في السماوات وإلى آخره لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الميزان هنا اللي هو ايه الميزان هنا هو ايه لا ما هو كله هو من الكتاب السنة. ما الكتاب هنا يحصل بالشرع كله، لكن الكتاب هو الميزان. الكتاب هو الميزان ليقوم الناس بالايه؟ بالبالك. يعني ايه الميزان هنا؟ هو ما اقامه الله عز وجل من الحكم العدل في كل امر من امور الدنيا حتى يحكم فيه بين الناس. ولذلك بعضهم قال الميزان هو الحكم. الميزان هو الحكم اللي ما قضى الله به زي قتل القاتل زي القصاص زي ذا زي ذا كل ذا، لان الله عز وجل جعل على كل امر بيان وجعل في كل حكم الحكم هاتم ايه عشان يعني مثلا قال الله عز وجل او امر الله عز وجل بان يقتل من قتل وان ينقص منه او ان يقتص ممن اصاب العين بالعين والسن بالسن. ده فيه اخذ من الظالم من المظلوم. ظاهره ان فيه اتلاف زائد على الثالث. ظاهره ان فيه اتلاف زائد على الايه؟ يعني واحد كسر لواحد سن، لما تكسر له سن يبقى انت زودت المكسور سنا اخر، مش كده؟ ففي زياده فرق زياده اتلاف على الثاني، واحد مقطوع له الذراع وتقطع له الذراع، مش كده اللي هو؟ يبقى زودت الثالث ولا صلحت؟ زودت الثالث. لكن هذا قالوا فيه ميزان، الاول ان يذوق وبال امره، والثاني ان يرتجع غمه. فأما أن يذوق وبال أمره حتى يكون متألم مثل تألم من تألم بغير حق، يعني تألم منه فيذوق فكأنه أحدثه بنفسه إن هو تعالى متعدي، فده وبال أمره حصيلة أمره يعارض أمره. والثاني منعه، فقال إن الظاهر كان هو قد التلف نعم الحقيقة منع التلف، لأنه لو جاء إلى الأمر عوض فقط كل 10 جنيه يسقط، لا ممكن واحد يكسر 100 سنة ويجي كل واحد يفرق عليهم كل واحد. لكن لما هو أكثر له سن ما عندوش بقى إيه على كل واحد سنة، ما عندوش يعني مش هيطلع سنان ويطلع كل واحد سنان ولا دراع ويطلع كل واحد دراع، ما عندوش. فهذا يحجب يقوم التوازن بين قوى إيه؟ الشر والخير. وما هي كذلك بعضهم قال الميزان هو ان الله سبحانه وتعالى جعل الحكم في الكتاب كل مقاصي مرامي الحكم تسير على العدل، تسير على العدل، ليس فيها زور وليس فيها اجحاف وليس فيها حرج ولا ضيق. فالمجال هنا اللي هو مقتضى الحكم الشرعي، مقتضى الان الحكم الشرعي مثلا، يعني الشريعه هذا ما نقصد من تكليفها، والحكم دي هذا مقتضى يترتب علينا مرتبات، لما ترتب على الحكم بالشريعه الشريعه هنا فيها توازن، مش عارفه تترتب على التوازن، انت الشريعه فيها مجال
Thank you. فهنا من لم يجد الولد وما انتهرت الولد وقد جاءكم رسلا من قبل كل رجل بالبينات هذا ما ذكرتم يعني الخلافات التي تركتم هذا والشهاد على كل المنطقه كده الله عز وجل قطع لكم السبع الغالي زي مثلا لا كما سأل كما سأل قوم عيسى عيسى الناس أردتهم لله أن قال أن ينشتون جن تستطيع ربك أن ننزل علامة ما لك من السماء بدرجة هم هم يسألون لما نزلها قال إنما ننزلها عليكم سماعي يكفر ولما قلت أنا من باب الرحمة والحكم وحفظ الناس وحفظ الحفظ حرام وتعالوا أنهم راعبين من كلام هذا المنهم واضح ومعاندين ومغدران وليس من باب إذا بس بطلب البينة أو طلب الدليل ولذلك جعلها القاطعة والعاصمة والفاصلة جعلها الفاصلة فقال أنا أكثر منكم بعد لذا لأن خلاص انتهت لأن عملها يعني هو نفسه يعلم علم اليقين والسلائم قامت بكل بيان على أنه قادر وأنه على كل شيء قدير وأنه في السماوات وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنه المعبود وحده إلى خير إلى كل القضاء يعني لأن كل القضاء في حق الرسل جميعا واحدة كل رسل جميعا قضاء في هذه المتعلقات واحدة وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك طب ليه؟ لأنهم لم يجيئوا بالبينات لأنهم لم يوضحوا لا جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير والمنير صفة تدل على شدة الإنارة وشدة الوضوح وهذا الصلة يعني ما تنزلوا لقلة البيان وما تنزلوا لقلة الوضوح والزمان إنما ظلم وعدوان فإنهم لا يكذبونك وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان نفس القضية برضه بالحق والميزان بحيث الكتاب ما فيش عوض ما فيش عوض الأحكام ما تمنش ما تاخدش ناس ضد ناس ما تاخدش الأحكام مثلا زعل إيه زعل إنسان إن مثلا يجي الكتاب الفجعة الكفرة يقول له يا حاجة عجيبة أوي ليه الأحكام شديدة على النساء فكأن الأحكام إيه منها معروفة وده الميزان اللي ناخد بيها منه بالحق والميزان لكن لو قلت انت مؤمن ان الاحكام بالميزان كنت تعلم ان ايه ان احق الحق واجرف المذموم واتم الدام وصح الصحيح ما قضى الله به من احكام في حق المرأة وما قضى الله به من احكام في حق الرجل مش على سبيل المصلحة وده أحسن وده عشان نبقى فيه لا هو لا أتم الكلام وأصح الصحيح وأحميه لأنه ده مثال بحيث أي اختلال فيه وأي تعجول ندي المرأة حرية كذا تجد إيه إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد صلى الله العافية والسلام وده اللي حاصل يعني هم لما بيجوا يقولوا حرية المرأة أي واحد سواء صادق او كذاب هو اعدى اعداء المرأة والمرأة نفسها مستقبل كلامه بتبقى اكبر يعني واحدة مالت من الهلاك وصارت ضحية وانقلبت ولما ارتدت في نساء الارض وكل من شبهنا من نساء المسلمات هي المرأة المتبرجة العارية اللي ماسكة في الشارع دي مش ضحية ضحية وانقلبت شأنها سأل اي شهوة هي نفسها بتلاقي نفسها في وقت من الاوقات كده زي الزعبلات اللعبه زي اللعبه التي لعب بها ثم لما انكسر اداه تحريكها ولا ذراعها ولا ترمى تمشي بنبله كده في يدك وتبقى دايما بتلاقيها بتاعتك بتلاقيها كنت جايب لفتها وعاملها وقيمه جدا وتحافظ عليها وتطلع هنا هنا شوفها يا واحده ما اتكسرت بقت ايه؟ بقت مهمله كذلك المرأة كذلك المرأة حتى انه يعني من عجل النساء المهمة في الوقت من الأوقات ويعملوا مستجار بالفلوس ومش عارف وبيعملوا فيهم ويضربوا تحت رجليهم لما ماتوا حتى بعد سنة جثثهم في بيوتهم لم يسأل عنهم أحد. لكن رأى أصلاح فاطمة رشدي كان بتعمل في التمثيل وكان مفيد شبابها من المدينة والفجور. ماتت ولم يعلم بها حتى تحللت على فراشها. لعبة. لما تكفل لكنها كانت أم من دون من الأولاد الصالحين تتعبد إلى الله ويجريها. كان حروب حولها ينتظرون لحظة خروج روحها ويلقنوها الشهادة ثم يكرمونها بالغسل والدفن وخلاص الطيبين عليها بدون الفارق عشان تعرف الحرية وصلتك لفين. نساء الغرب من المشاهير الذين كانوا من رجال السياسة في العالم بيتكفوا على ان يرتبطوا احضانهم. هناك كتب مؤلفة في المانيا وامريكا وانجلترا وفرنسا للناس اللي بتسافر هناك ودونها مترجم من العرب هناك حتى ما بنجيبش هنا وموجود في بيروت وموجود في حته كده في مسألة رجال السياسة وعلاقتهم بالفن وكتب معينة كده في تسافر توريك انه اللي كانوا بيهدوا العالم بالحروب والقتال كانوا يرتبطوا احضان هؤلاء الناس امثال اسماء كده الواحد يعني من الفنانات الغربيات المشهورات جدا ما من لابس منتحره واللي لابس واللي مطلقت بحيث انها كانت في حادث معين مطلقت بحيث ما لم يستطيعوا دمع بعض لحمها واشياء كثيره جدا. ومن واحده لما ماتت كتبت قالت انا انصح بنات جنسي من النساء يعني بجزام عجين الا يغفروا بما اقترنا به لان طريقنا بدايته بداياته الجحيم من هيدي ده فدي هم دول الكلام. لكن لو شفت امرأة فلاحة بجلال الشفة ما تتعملش بلا سنة وكبرها وحط عيونها وقعد مع جوزها تحس بمدى يعني الوجود اللي خلق ربنا سبحانه وتعالى ومدى قيمة الحياة ومدى قيمة وجودها ويمكن لا تفهم بها احد. فترة الله التي فطر الناس عليها. فالتبديل اي تبديل في التوازن هو من احتلال شديد. لان الشرائع ما جاتش ايه؟ ما جاتش من باب الجور ولا من باب التحابي. يعني لما يصل يعني جعل حاجات تطلع وتطلع في كتب وقرارات والناس كلها العالم كله يتفق لذلك ويرحب ان ده جور للمرأة وان ده ظلم للمرأة لغايه ما ترددوا المسلمين. لدرجة ما توصل انه يعني انا اسمع بمشكلة. يعني شوف بقى لما تبقى المسائل وصلت ان امرأة منتقدة مخصومة بينها وبين زوجها ويصل بقى الحل مع الخصومة والخلاق فيتحكم بينهم المحاكم فيقال ان ده اذان ربنا كتبه على المرأة ودي الاوامر دي ربنا كتبها على المرأة والمرأة المسلمة يلزمها كذا ويلزمها كذا ثم ترد وتقول يا ربنا ظلم المرأة. تصرف إليها الجاهل والكفر وما تدري أنها كفرت بهذه الكلمة كفرت. تخيل أنت لما امرأة في كده متاقبة جوجها مساحب شوية مش يعني طيب أي تصرف الجاهلية وده برضو جعلت تخاف عن نفسك أنك تقوم بتكفر بكلمة الله العظيم والسلام. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان يمكن ما حي احد منكم مر من الحاله الجاهليه مع السلامه انه لم يجد نفسه الا مع دين الله عز وجل مع ما يخالف ومع ما يكابد وان برضه لم يجد نفسه الا مع دين الله عز وجل نفسه عايش على رجاء ان يرضى عنه خالقه نفسه عايش على رجاء الصله بينه وبين خالقه حتى ان من اقصى ايات الرسل ايات هود حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينه وما ومع هذا ومع هذا فما نسيء من اوضح البينات الا من وفقه الله لتدبرها وقد اشار الي بقوله إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الثواب أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب. ولا فجأة ولا فجأة ولا خوار. أي فتوى الكلام يعني رجل واحد من شرب يعني من فريق يعني ليس وراءه أتباع يحمونه وليس له ملك أو حكم أو قوة يرفع بها، لكن فين بقى له ركن يركن إليه وهو الركن إلى الله عز وجل، وله أرض سلم يقف عليها وهي معتقده الصحيح. فتجده مع أنهم يستخفون به يقول كلام ذات كل ما يسويش لا تعرف عن ذلك. ماذا كان به؟ الله يجب أن يكون كله كلام الصحيح من تبكين ده اعمل التبكين ده زي ما نتكون كلها المبنود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال إليك؟ ماذا قال إليك؟ وكان يقول إليك؟ هو طبعا ذلك إيه؟ مش معنى أن الكلام كان غامضا يحتاج إلى بيان، وليس معنى أن الكلام كان ما يجنن، إنما هو مرض القلوب الذي يجعل غال بينه وبين القبوح. لو أن نظرة النهر حتى لو شاف الغيب عينا لقالوا إنما سكرت أبصارهم فرد نفس الحكاية. فمش معنى ذلك أنه يهمك بخير ما جيت لما يقول الله عز وجل بالبينات إلى إيه؟ إلى البينات. فهم لما يقولوا الذي كان مبينا إلى عمل زي إيه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بآيات الله يجحدون. طبعا آيات الله يعني البينات يعني البينات يعني كأن الله عز وجل يقول إن مثل هؤلاء ما في سنة البينة قد جاءت كثير من ما شكه الله يكذبه. أما ما حكاية لكن لهم بآيات الله الكثيرة يجحدون حتى قال ما في سنة لبينة. لكن بينة ملها كانت واضحة من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. فكان هو تناظر من واستجمال من لمن وفقه الله لتدبرها. لكن بين شأنين كائنين وكأي من آية في السماوات والأرض إن مش معنى أن هذه السنة بالعين على الله صلى الله لأن الله عز وجل ما قبلت ما أرسله من رسول إلا وما هو البينة على صدق ما أخبر. فلم تكذبوك فقد كذب رسل من قبلك زي هم جاءوا بالبينات وكتبوا الكتاب المنير ومع ذلك قالوا لهم لا يوجد لابسنا ببينة. فهو هذا كله مع انه من فريق ومع انه مش راضيين يتبعوه وبيطعنوا في دينه وبيستهزئوا بكلامه بخفه قهره مع ده كله يقول لهم اني اشهد الله ما لهمش ازاي ما جتش ببينه. انتوا لسه ما فهمتوش ابني ايه الكلام من الاول. طب بالراحه كده بس نفهم مع بعض بالراحه. هو فين بقى ان ايه؟ وفقه الله لا بد ان يفهم لا فهم ان يلاقي اعراض وجحود. فحيث قام الموقف اللي يليق. ما انت ساعات واحد يقول لك ايه تقول له يا اخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق اللحى. يقول لك انا مش فاهم بتقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلكوا اللحى خالف المجوس واعطوا اللحى وارثوا اللحى. بيقول لك انا مش فاهم يعني انا عايز افهم بس انت بتقول ايه؟ فانت بتقول ايه؟ انا بنتكلم بالراحه. لا بتقول له اني اشهد الله على شهادي. لان لا كده واضح ان ايه؟ ان دي مش مساله لا عظم ومش لا وضوح، ده هو مساله استخفاف اعراض. الكلام بتاعك ده كلام يعني انت عايز تقول له يا راجل تخبط يا راجل خبر دماغك كده وخليها في السماء. فايه؟ لما يقول لك كده هو نفس القضيه ما بيتكلم ولا بيقول كل قضيه لها دلوقتها. وفعلا الانبياء ما بياتوش من القضايا العظيمه والخصوص بينهم قديم قدامهم ولا انت بينهم الكون وبين الجحيه. خد بالك انما بيقول لانهم اعراض تمام الاعراض. مفهوم انه ايه؟ يا رب لا تنسانا بمؤمنه مع هذا تدبرته من اوضح التدبرات لمن وفقه الله لتدبره. ايش؟ لمن وفقه الله فدعوك اللهم وفقنا لتدبر اياتك. لانه لا مش يشد تقول حمد الله كما تقيم. لا ده انت تسال ربنا. وما توفيقي الا بالله. يعني انت دايما تقول يا رب ارزقني ما تجعلنيش زي قوم هود، تجعلنيش زي الظالمين اللي بيجحدوا، تجعلنيش زي القوم اللي بيعرضوا. مش الحمد لله احنا نقول له لا من البعيد عننا. دايما تنزل ايات اول ما تنزلها على نفسك قبل ان تتخطى بها الى غيرك. من اتقى الله بتدبره، وقد اشار الي بقوله اني اشهد الله واشهد، طبعا هنا اني بريء مما تشركوا انتوا وانتوا وتشركوا امل مقصوره من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني ان كان عندكم كيد وان كنت تصدق في معبوداتكم فان ثقتي في معبودي تجعلني اتحداكم، يعني ان كنت تصدق في معبوداتكم من دون الله وهي باطله عليه السلام. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيته، توكل على الله من هو الله بين التلازم بين الربوبيه والالهيه. أنا توقفت على الله، يعني إلهية، لا ربي وربكم، ربي وربكم منه، اللي هو مين؟ ما من يعتقد الله وآخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لا يضل ولا يحل أبدا، ولا يأتي إلا بالحق. فهذا من أعظم الآيات، أن ربي وربكم يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب، رجل واحد. طبعا انت لما تاخد درس زي ده تبقى دايما تحس كده ان في خلاص تغرمت اجرام الطلبه ولا لا؟ لان انا مجتمع عسكري هو اللي بلوه ولا لا؟ لكن مع ذلك ايه؟ طب قال فكيدوني جماعا ما تستناوش ثقه في ربي وانه لن يصيبه الا ما كتب الله له. ها خد بالك. لكن انت تقول ايه؟ عشان ما يخدنيش احلى لحيتي، عشان ما يخدنيش بلاش اخش الجنة، عشان ما يخدنيش بلاش اصلي، ما يخدنيش تم تقول عشان ما يخدنيش لحد ما ايه؟ ما تعرفش تعمل ايه بالظبط، والاخر ياخدوك. فهذا من اعظم الايات ان رجلا واحدا يخاطب امه عظيمه بهذا الخطاب غير ذاتهم ولا تجعل ولا تجعل، يعني هو مش جدع ولا فجأ ولا حوار، بل هو واثق بما قاله. الثقه جايه منين؟ مش من اسباب، لا من تنظيم ولا جماعه ولا كلام فارغ، هو ايه؟ من ركوبه الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك التربيه العقائديه هي اعظم زاد للعبد، اعظم زاد لايه؟ تجد الصحابه كانوا ياخذوا واحد من الولود خلاص هيموت، يقول لهم والله لان يصاب، يعني الى ان امزق اشلاء خير لي من ان يصاب انت محمد برعاه، يغض بكر. طب قول كلمه. طب عايزه هيقطع، لكن برضه ايه؟ في حاجه جواه. فيقول لك ده ما بيشتش، ومش ما بيشتش ده بس، بس العقيده جعلته ايه؟ فهذا من اعظم الايات ان رجل واحدا يخاطب امه عظيمه بهذا الخطاب غير جازع ولا فجع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله حازم به يعني مش متردد، جازم به. فاشهد الله اولا اني اشهد الله، لانه هو عبد لمن؟ هو الذي كل داعي مقيم ويشهد الله. ولذلك من اراد ان يرأي بعمله فليرأي ربه، خير الياء رياء الرب واكبره رياء الخلق. والاخلاص ما هو؟ رياء لله سبحانه وتعالى وضده. ولذلك طبعا الاخلاص مو اخلاص، متى مو اخلاص؟ عشان الرياء خالص، وده بيكون الرياء من الرؤيه. فهنا هو هذا برضه يرأي ربه سبحانه وتعالى، هنا كمان الاخلاص، اني اشهد الله وبعدين اشهدوا علي شهداء. عشان كده الملف اللي بيتعمل لك ده شهاده ليه يوم القيامه، نفس القضيه زي الشهاده على هود، اني اشهد الله ان انا ملتحي واشهدوا ان انا برضه ملتحي. اني بريء مما تشركوا من دوني، ودي ده كده بس، يعني هنا ده حيكون هو دايما استثناء او دايما كلام، يعني مثلا ايه؟ اني براء مما تعبدون الا الذي فطرنا، ما تشركون من دوني، يعني مما تعبدون من دوني، حتى لا يقع الكلام فيه منك البراء الى الله عز وجل ولو ظن، وبدا من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. أشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه. إشهاد واثق به بمن؟ واثق بالله. إشهاد واثق بالله معتمد على الله. معلم لقومه أو معلم لقومه إشهاد واثق به معتمد عليه معلما لقومه أن وليه وناصره وغير مسلط وغير مسلط لهم عليه. أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه وغير مسلط وغير مسلط لهم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه أن الله وليه وأن الله ناصره وغير مسلط لهم عليه. يعني أنه معلمهم أن الله سبحانه وتعالى هو لا يلتمس الوقت ولا يلتمس التأييد إلا من الله، وأن ما يظنون فيه من دون الله عز وجل هو يطلب منهم أن يسلطوه، لأنه يؤمن أنه لا سلطة لأحد عليه إلا لله. غير مسلط لهم إيه؟ غير مسلط لهم عليه، يعني لا يستطيع أن يأمر ربهم رب عز وجل ومعبود رب، فلا يقول له افعل به كذا، لا يستطيع أن يأمر معبودين إن كان لهم علاقة، يعني إن كان لهم أمر على زعمهم وعلى معتقدهم، لأنهم لا سلطان لهم عليه، لا سلطان ولا تسلط لهم عليه. ففيه تمام الثقة بالله عز وجل، وفيه تمام الإيمان بأن كل ما سوى الله لا قدرة له ولا فعل له ولا سلطان له، مش على دون رأس. بس أنا في هذا المقام فكيدوني إن التحديد بفرده للأمة كلها. طبعا الكلام هنا يبيضني عشان يقول إن حده الذين ادعوا علي لو لم يأتي بينة قد جاء بالبينات التي دعته إلى أن يتحداهم، ثم أشهده إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وأنه بريء من آلهتهم التي يعلون عليها ويعادون عليها ويأذنون دماءهم وأموالهم في نصرتها في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم. يعني زي ما تقولون كده لو انتوا جدعان اعملوا اللي تعملوه، طبعا ده فيه ايه؟ استهانة ان انت مش جدعان اعملوا اللي تعملوه. واحتقار مصدرهم ولن يجتمعون كلهم على كيدهم وشفاء غيظهم منه، ثم يعادلونه ولا يؤيدونه، ثم قال وضع لكم احسن تقرير وبين ان ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصرته او بنصره وتأييده، وانه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه واقر به ولا يشمت به اعداءه. قد ذلك انه هو سبحانه هو عليه السلام من خلال تلك القرآن في اجازه في رأسه لربه لما قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله، وهنا بيقرأ وبيتحدث لما زال التعويض قائمة، يعني ولا زال يدعو، يعني مع القراءة ومع التحدي ما زال يدعو مش يصد. اني توكلت على الله ربي، فهم مشركين، وبعدين وربكم ما زال تدعو حق، وبعدين خد بالك انت ما من جابة إلا هو آخذ بناصيته، لا الشركاء ولا الأوثان ولا الأصنام ولا المعبودات ولا الآلهة، لا من جابة ظن من ظن الدواب، يعني كأنه يقول لهم ما ربكم ولا مواسيكم بيده، يعني مصائركم وإن شاء أخذكم وإن شاء أبقاكم وإن شاء أهلككم وإن شاء نجاكم فلا ينبغي أن تركنوا هم له. خد بالك يبقى لازم عمل ربكم وادعوهم حتى في شركائكم وحتى في تحديه له واستنكارهم واستنكار المشركين لمن يميز. إن توكلتم على الله ربي وربكم وربكم ربي وربكم لا من دابة إلا هو آخذ بناصيته. تمام. ثم إن ربي على صراط مستقيم. يعني من مسألة دي محسوبة إنه لما تزيد بيان وإن ساعة التحدي وساعة البراءة لازال يدعوه ولازال يدلهم حتى علهم يفيقوا حتى ولو إيه في آخر لحظة. فأي آية في القرآن أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهيمهم وأدلتهم وهي شهادة من الله سبحانه لهم بل ما لا يدعوه غاية البيان. بينها يعني ايه يعني الرسل يبقى ايه بالقبلة تبع الأدلة ال لا العينية ان الرسل بدأت معاها بينا اما في صورة معجزات او في صورة مواقف او في صورة بيان او في كده. فأي آية في القرآن أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم وهي شهادة من الله سبحانه لهم شهادة من الله سبحانه تعلمهم بيننا لا لأباد غاية البيان. حيث نتكلم على مسألة تبيين المقصود من الشهادة وتبيين الغرض من الشهادة الذي يدل على الإنجاب بترحيبه وأن الله لم يدخل الشهادة على سبيل الخبر والحكاية ثم عند تأخذ أو لا تأخذ إنما على سبيل الإنجاب بما أخبر والإنسان بما ترتب عليه ذلك البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد تفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يكون لهم من شواهد صدقهم فإنه لابد أن يروى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في الآفاق يعني خارج عنهم والآفاق ده مغلق والآفاق بالذات لما يسمون آياتنا من حولهم لأن الآيات الفوقية فيها العلو عن حق ولأن الآيات الفوقية فيها إعجاز ولأن الآيات الفوقية غير مخالط لها البشر غير مخالط لها البشر فلا اعتدوها ولا تتبلغ خصوصا إجازة. ولذلك إذا نزلت حتى اليوم القمر بالنسبة لك إعجاز والنجم وما يجب السماء والسحب ما زال حتى اليوم أي المتغيرات في لون السماء تبقى بالنسبه لك واقع متغير وعلامه قلق او علامه سرور. لكن ما يجري على الارض حولك مع انه ممكن يكون اخطر او يعني منه اخطر يعني مانه قد لا تعبى به مثل ما هو فوقك والافق يدخل فيه كل ما هو غيرك يعني حاجه تدخل فيه بنتكلم على السابق تدخل في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كلمة حتى يتبين لهم يعني لا يزال الله عز وجل يقيم البيان ثم البيان ثم البيان حتى لا يبقى على المسألة بيان يعني لا يحتاج. لكن ده مش معناه أن الله عز وجل التزم بجعل الخلق جميعا مؤمنين ولو انتظم رجع للخلق جميع المؤمنين لحصل واضح. يعني لما يقول الله تعالى حتى يتبين لهم انه الحق يقول لما في ناس كتير يقول لا هو تبين لكنه هو الذي يعرض هو الذي يكابر وجحد بها واستيقنتها انفسهم. يعني لما واحد يقول الحق ده مش حق يبقى مش عن طريق ايه فكلنا لما عادنا نلغي الاول خالص في مسألة الذات الصانع وتوحيد الربوبية وإن دي تحصيل حاصل وإن ده أمر لا ينكره أحد إلا مكابرة وإن كل الأمم حتى المشركين أرجعوا الأمر إلى قوة واحدة حتى الذين قالوا بتعدد القوة الكلمة حتى الذين قالوا بالثانوية الآلية الفرسانة أرجعوا الأمر إلى واحد وقالوا الأقوى من سجام الكلم على الفطرة لأنه ما حار أو دار أو خرج إلا ويقوم داخله مكمون يخرج منه غضب عنه حتى في شركه حتى في كفره حتى يتبين له كذا ما تبين خد بالك في فرق بين ايه؟ في فرق بين قول الله تعالى حتى يتبين له وفي فرق بين حتى يستبين له فيتبين ده راجع لذات المعلوم اما يستبين ده راجع للمتعلم فقد يكون الحق بينهم لكن المتعلم ما يستبينه لعقل لعارض اسم الكلام فلما قال حتى يستبين الحق الحق يستبين انه الحق قل انما قال حتى يتبين له يبقى اللي حيثان يبقى اللي حيقول لا يقول لك التبين لك لكنك ايه مكابر مفهوم حتى يتبين له انه الحق اي القران فانه هو المتقدم في قوله ولذلك اخواني من ثمرات الاعجاز المهم والامر من الغرب او الناس ينفذوا من خلالها الى الغرب قد يكون فيها حسنه بالنسبه للغرب لكن بالنسبه لنا احنا ملهاش حسنات لان احنا لو احنا نظرنا للقران بعد ايماننا به وبعد استسلامنا لربنا وبعد علمنا ان القران اعظم واكبر من مساله الكيمياء والطب والادله وفلقات السماء والكلام ده كله والفلك وكانت رزقا ففتقناهما والكلام ده كله فإننا نعرف ان القران اعظم واكبر من هذا فلنلاقي ان احنا نرجع ثاني ونقول فعلا القران ده بيقول ناخد حلاوته منه او قبوله منه ابواب ضيقه عن الابواب الواسعه بالنسبه لنا لكن بالنسبه للذين جحدوا والذين كابروا ممكن يكون فيها حسن ليهم انه ثمانية حياتنا حتى اذا نحن منهم بحيث ان يبقى هنا مع ذكره ومع مسلميته او يهوديته او علمانيته او شيوعيته يعرف ان القران ده كلام الله مع انه حاليا مش فاهم بيه بس برضه خلاص ادخلت واتقها عشان لما يجي يوم القيامه يبقى ايه قطعت عليه الحجه واستدعنا له كلام هو بعدين كريم من كلام الله ما خدش منه موقف المرضي ولا خدش منه موقف الراجل ما سلم بيه العمل ده لكن بحر الله وأبوه ليس كلام البشر ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم ليس من تأديب الخلق وليس كتابة من كتابه من حيث واحد عربي ولما بعض الله ولا ما يقول من ترصد على كده وتنبس على الناس وعمال القرآن ده عبارة عن واحد عربي وكان عايش في الجزيرة العربية وعمل قصة تاريخية وده تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن فهمت لما تيجي تنزل في مقارنة أديان طبعا هي فكرة الإسلام أنت الإسلام ده وناس لا ده دين رب العالمين ودين لما لا يحد مش هقولك كده ودين لما لا يصح أن يبان إلا به لما كان من هذا الكفر مصدر هو لكن هذا كله لا دار عن دين بتعمل نوع من العرب وزوج العرب وكانوا عايشين في الفقر والجهل والتخلف وما يحصل عليهم عربي فصيح وكتب لهم كلام هو هناك وهو كل واحد استراء كلام من الجديد يعني في اللي بيقولوا الكفار النهارده اجدادهم الكفار واساتذتهم الكفار بتوع زمان ثلاثهم قالوا كده اساطير الاولين فيدل عليه فهم نفس الحال فلما نيجي النهارده تعمل دراسات وكتب ومراكز علميه ومباحث ودكتورات ومستريات فعلا بقى الكلام واتكتب وبتاع مش عارف ايه والجن ساعد و نفس ممكن واحد يكتب الدرجه ابو بكر ابو لهب ممكن يكتب بما انك بس انت برضه لازم تكتب الاعداء يعني الناس العلميين اللي انت جمعت منهم جدا مثلا هذا كله الله عز وجل يبين لهم انه انه الحق ودي مسائل يعني بعض الناس بتكتب يعني بيقولوا قصص معينه او مواقف معينه حقيقيه ومنهم مواقف مشهوره حقيقيه حصلت منهم راجل دكتور مشهور جدا في امريكا صاحب مؤسسة بيسموها المدرسة الحديثة في علم الأجنة في علم اسمه علم بيسموه بالأدمغة الأجنبية وعلم الأجنة اللي هو العلم اللي هو بيتكون بيدرس مسألة تكوين الجنين قبل ما يصير مخلق في صورة حضن لحم، مرحلة قبل ما قبل حضن لحم اللي هي مراحل نوعيات الأنسجة ومراحل تكون الأنسجة اللي هي قبل ما حضن حضن لحم، لأنه الخلق زي ما انتم عارفين حسب ما علمنا الله عز وجل وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطفة وبعدين ايه علقة وبعدين مضغة وبعد كده مخلقة غير مخلقة وبعدين بعد كده عظام ولحم. مرحلة النطفة والعلقة والمضغة أنواع الأنسجة أنواع الخلايا اللي موجودة فيها من أكثر أنواع الخلايا اللي هي موجودة في المتكامل. فهو بيدرسوا بقى إن ده نسيج بيسموه إمبريونيك تيشو يعني نسيج أجنبي وده نسيج اللي هو نسيج متحركة نسيج عضلي نسيج جلد نسيج عظام خلايا كده يعني نسيج تدرس يقول لك مثلا مصر سيل يعني خلايا عضلية مصر خلايا عضلية وهذا احنا كل نسيج له تركيب خلايا العظم له تركيب خلايا الجلد له تركيب خلايا الغدة غدة معينة القلب والخلايات كمان الدحلة بتاعته اللي عملها كده لها تركيب قبل ما تكون الحاجات دي فبتتكون من مكونات يشيل عنها هي لما الحالة الانتقالية ما بين البني وما بين مرحلة الجنين أجنة وبين مرحلة اللي بيسموه الأجنبية برضه الفيطة اللي هو اللي أنت تقدر تقول عليه اللي يعني ما أعرفش ترجمتها بالعربي بالضبط اللي هي يعني كده تقول إيه المقابل إيه؟ لا انا ما اعرفش العربي ترجمه انا ما اعرفش لازم العربي ترجمه اللي هي المراه قبل المراه هي اللي بتسميه طفل هو مخلق يعني هو الطفل ده فهو ده في الجزء الاولاني اللي هو قبل ما يبقى اللي هو عباره عن كتله لحم حمراء ومش عارف ايه وكلام من ده مش ده لكن النسيج بتاعه والترتيبات بتاعه تختلف عن وده طبعا ايات الاعجاز ده فالراجل ده ما كانش قادر يسمي علميا المراحل بتاع التكوين فكان يسميها يعني كل ما تقول تعالى اكثر من 120 سنه في الفرق اللي احنا اللي جنبي فرق نمبر 1 فرق نمبر 2 فرق كده يعني مش قادر يسميه ما يفهمش ولا ما كده واحد اثنين ثلاثه مش عارف يقول بقى ايه فبتشوف في الفرنسي فهو شو بقى هو لما بيوصل وفي المصاب اللي عنده صدر وواحد بقى راجل يعني ربنا يكرمه متمكن وقاعد يعرف وفرق بقى اللي كان في النهر الاوقات هو قاعد يتجاهل واحد مش ممكن ما يعتبر من العلم ده في دماغه بقى لما بيتخرج الموضوع ده بقى خبرت ده فوق فلما هو استثناء معنى كل واحد مش لاقي شو مش عارف يسميه فلقى استثناء في العلقه والمضغه والعلقه والمضغه اللي هي رمضان رمضان وسنة كريم وسنة لار من تسميات مش ممكن اطلاقا ولا اي حد يقرا في وسط الاستثناء يقول لا ده انا كده معلومه ما فيه هو مش علاقه بقى بالله مش دعوه بالدين فلما طلع مع الوقت اللي في دماغه على النتيج لا اللي هو ده القسم المناسب اللي لو انت يعني زي ما تقول يعني ما يكونش المجرة ده اللي ينطبق على هذا العرش وطبعا فاهم من الناحيه المعمليه في هو النتيج ده ايه العلاقه دي وده كان سر لماذا من الكتاب بتاعه يعني هو سبب في وسبب اعظم كتاب في المدرسه اللي بعد العلم ده بقى من كتاب الاجنبي كتاب امريكي حطوا تغييرات دي على اوله كده راح كتب العيال بقت اوله لأنها تدرج وبحث علمي أو زي اكتشاف علمي وكتب من مرجع القرآن قال لي مسلم كتاب يعني أنا اللي حطها زي مرجع مش مشكلة هو كتاب القرآن هو المرجع وخد مني دي لكن لما تفكر عرف إن الكلام ده هو مش ممكن يكون هما بيتبقوا هو طبعا إيه إذا كان أرى أن قامت الأجيال أو سلاحها التمثيلية لما أراها وفي كتاب ولا خدتها في الابتدائي حتى لما جت بقى وقالوا لما الإسلام ده واحد محمد ضحك وكان كذب وبتاع فقال لك مفيش مش ممكن يكون من 14 قرن كان عندهم معامل وكان عندهم بتاع وكتب وعرف الحاجات دي يبقى ده كلام يعني هو ما اظنش ان ده قصه القران وان ده كلام رب العالمين لكن من بعد ان الاعجاز اعجاز سنريهم ان ما يمكن يقول لك ان ده كلام احنا ما عرفناهوش الا قريب هو بيقول على نفسه فمن بعد احترام النفس ومن بعد اقتناعه استحاله تقدم الكلام ده هو الا ان يكون من عند الرب فانا ما اعلم مش رب بس يا شغل قلب كفر ففهم ان ايه ده كلام الله يعني وصل ما فالفلسفه دي او الحادث ده حادث فعلا بيه يعني تجد ان الله غامض على امره الله غالب وخد بالك من حاجه الله عز وجل من اواجي في زماننا. وطبعا كل زمن انا بقول اواجي زمان انا بقول مفيش ايات. كل زمن كل لحظه في ايات. ومنها من يدركه منها من يدركه. ان رجع الرمز عشان تبقى ايه من باب تمام الحجه. يعني المفروض ان كل واحد ده استاذه روسي ولا الماني ولا هندي ولا من اي ولا استاذه اصلا من خلال العلم ده يلزمه ايه؟ انه يمكن من الحجة دي يجي حجته. كل واحد يحجة لازم عليه. كل واحد ايه؟ يحجة انت لازم معاه. من دلوقتي الكلام ده هو ملاحظ مثلا برضو اجنبي بس بتاع جاز ما نزل عاشق حاجة مش هتنزل مش هنفهم الكلام فعلا امان. يجي مثلا واحد ثاني في الفيديو وثابت ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعله حجة على اقوامهم. حجة على ايه؟ على اقوامهم. لكن برضو ايه برضو يعني غرض كل عبايه انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما يهدي الله فهو المهتد ومن لكن ربنا سبحانه وتعالى غاضب على ان تنويهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. يبقى غلط هنا دلوقتي هيعملوا ايه؟ هيعملوا ان القران ده كلام الله. يعملوا شراء من دي بس المهم ان تبين لهم ولا لا. يبقى ايه؟ يبقى في الحالة دي حتى يكفر من كفر عن بينة ويوجد من امل عن بينة. يبقى هم القضية اي القرآن. فإنه متقدم في قلبه قل أرأيتم إن كان من عند الله من عند الله لو كان من عند الله الموقف الموقف طبعا أن يؤمن به وإلى آخره. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فشهد سبحانه برسوله بقوله إنما جاء به حق ووعد الله سبحانه وتعالى أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعجز عنه بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته والأول استدلال بقوله وكلماته واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. يعني بيقول بكلام إن هي قضية القضية المعنية أن المواشي وأن الرسل دعوته الحق وأنهم جاءوا ليدلوا على هذا قد شهد الله به وقد بينه في كتابه بل ودلت عليه أسماء المؤمن والشهيد. واضح. بل وظلت عليه الآيات في الكون فما كانت فيه عقلية أو نفسية مش يعني يعني في نفسك. واضح. وخلقية غيرك وفي كل حولك يعني في نفسك أو في غيرك. وفي نفسك مش بس التشريح في نفسك عاداتك أمورك حالاتك مقاديرك. يعني انت مثلا ممكن تقعد تقول كلهم قالوا مش هخلف كله قال مش هخلف وتقعد بقى تقول خلاص الكنبه فيها لامي والدولابه ومش عارف اعمل فيه ايه وخلاص انا مش هخلف. وبعدين ما شاء الله عز وجل ما تلاقي زوجتك حامل فايه اللي بيحصل؟ ده عباره عن ايه؟ في انفسكم آية من الآيات. قال الله على كل شيء قدير. ده من عن النفسية. وهذا استثمار بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته والسمعية واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعال وإيه كل هذا أدل على صدق القضية المعنية لأنه الواحد. مش قلنا في كل شيء آية تدل على أنه الواحد في الآيات في السمعيات في الخلق كذا في النفس حتى بأسمائه وصفاته. طيب هنقف عند هذا ونقف في مرة قبل الصلاة. كل قول هذا استغفر الله لنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.